الحمد لله العزيز الأكرم الجواد المنعم، أحمده سبحانه على ما أسدى لنا من خير وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل للناس كافةً فبلغ الحق كله وما كتم. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، سمع أحد الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فقال هذا الرجل: هذا حديث لا يقبله عقلي، كيف يقع ذباب في إناء ثم أغمس الذباب فيه ثم أشرب هذا الشراب؟ هذا أمر لا تستسيغه النفوس ولا تقبله العقول. فرد هذا الحديث بعقله. وبعد سنوات من هذا الحديث، وفي بعض مواقع التجارب في أستراليا، اكتشف بعض الدكاترة الباحثين في أجنحة الذباب أن أحد جناحي الذباب يشتمل على داء، وأن الآخر يشتمل على دواء. وإلا بنفس الرجل يقول: آمنت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إله إلا الله. هل أصبحنا في زمن لا يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا أثبتناه علمياً؟ هل أصبحنا في زمن لا يؤمن بما جاءنا من عند الله عز وجل إلا إذا ثبت عندنا عقلياً؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ثم رجع، وفي زمن لا توجد فيه هذه الوسائل، وسائل النقل المعاصرة. فلما سمع الكفار بهذا الخبر كذبوه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر لا يعقل عندهم في عقولهم القاصرة، فأرادوا إخبار صاحبه أبي بكر بذلك استنكاراً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الكفار إلى أبي بكر فأخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الموقف الحازم المبني على يقين وصدق وإقرار. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك منهم: إن كان قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فاستحق بهذا التصديق أن يكون رضي الله تعالى عنه صديقاً. نعم، هذا هو موقف المسلم المسلم لأحكام الله العزيز الحكيم. هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن صح ذلك فيجب فوراً التصديق للتكذيب، يجب فوراً الإقرار للجحود، يجب فوراً اليقين للشك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلِّموا تسليمًا. لقد هان الدين يا عباد الله عند كثيرين، حتى أصبح آخر الاهتمامات، جعلوا الشريعة المنزلة من رب العالمين، جعلوها تحت تحكيم الآراء، وتحت اختيار الشهوات، والعياذ بالله. أصبحت الفتاوى تنتقى حسب الرغبات، خاصةً في عالمٍ سهُل فيه الإطلاع على الفتاوى وانتقاؤها حسب الشهوة المرادة، من غير حرصٍ على القول الصحيح السديد. أصبحنا يا عباد الله في زمنٍ تتصارع فيه العقول، كلٌّ يتسابق لإظهار ذكائه وفطنته، من غير رجوعٍ إلى أساسٍ صحيح. كلٌّ منا يحرص كل الحرص يا عباد الله إذا أصابه المرض ألا يتعالج إلا عند طبيبٍ ماهر. وأما الأطباء الذين أخذوا شهاداتهم من غير عناءٍ وفهم، فهؤلاء يفر منهم المريض فراره من الأسد، لأنه يعلم يقينًا أن الطب لا بد له من تعلم وتمرس وتدرب حتى يستطيع من تشخيص الحالة ووصف الدواء المناسب لها. وهكذا يا عباد الله في جميع الأمور، من أراد أن يتكلم ومن أراد أن يعمل فلا بد عليه أن يكون عالما بما يتكلم به أو يعمله، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وها نحن نرى ونسمع في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل التواصل، كلٌّ يتكلم بما يريد، وخاصةً في أمور الدين التي فيها حياة القلوب وموتها، يظنون أن المسألة في الشرع سهلة، وأن أمر الفتيا في مسائل الدين والأحكام الشرعية أمرٌ سهل. كلا والله، إن الكلام والفتيا في مسائل الدين ليس بالأمر السهل، بل أمره عظيم وعاقبته شيء أليم. وقيل من قبل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان. الكلام في الدين يا عباد الله يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى دراية، يحتاج إلى بذل الوقت في طلبه، من الجلوس بين يدي العلماء والمشايخ الموثوقين، يحتاج إلى سعة اطلاع وبحث وقراءة وحفظ ودراسة وفق أصول معروفة لدى أهل العلم. الكلام في الدين يا عباد الله يجب فيه معرفة الآيات والأحاديث وجمعها مع بعض والتوفيق بينها، لا أن تعارض النصوص بعضها مع بعض كما يفعل الجهال في هذه الأزمنة. الكلام في الدين يا عباد الله لا بد فيه من معرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين، والنص والظاهر والمؤول، والمحكم والمتشابه، والمرفوع والموقوف، والإجماع والقياس، والمنطوق والمفهوم، والأحكام التكليفية والوضعية، ومعرفة بلغة العرب، وغير ذلك من الأمور التي يجب توافرها في المجتهد الذي يجتهد في المسائل الشرعية. إذا ما قتلت الأمر علماً فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. ومن عجيب ما نسمع وكثر في هذا الزمن، وقد كثرت العجائب، أن بعضهم أصبح يتكلم في مسلمات الدين ويعرض عقله عليها بجهل لا بعلم، ويطعن فيها في صورة المتعلم البريء الذي يبحث عن الحقيقة، والله المستعان. يأتي سفيه من السفهاء ويطعن في صحيحي البخاري ومسلم، كتابان فيهما أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة علماء الإسلام، يأتي من لا علم له ولا فقه له فيطعن فيهما، والله المستعان. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أصبح بعضهم والعياذ بالله يشكك في تغطية المرأة وجهها ويقول هذا بدعة نجدية، والله المستعان. ولعل القائل جاهل بالتاريخ ولم يعرف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، فكيف تقول أيها الجاهل إن ذلك بدعة نجدية؟ ويخرج آخر ويقول إن القصاص والحدود من قطع يد السارق وجلد القاذف وغير ذلك، يقول هذا رجعية ويناقض العصرية. ويخرج آخر يستهزئ بحجاب المرأة وبإعفاء اللحية من الرجل وتقصير ثوبه. ألم يعلم هؤلاء أن الآمر بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ مساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. ومن أعجب ما سمع أن أحدهم يقول إن اللحية ليست من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن لديهم أجهزة أو موسى يحلقون بها لحاهم، فكانت هذه عادتهم. وهذا والله من اتباع الهوى، وجهله أكبر رد عليه. وقد كانت أدوات الحلق متوفرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يحلقون شعر العانة بالموسى، وكذلك في الحج والعمرة كانوا يحلقون رؤوسهم بها. يقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا الله عز وجل ينص في كتابه العظيم محلقين رؤوسكم، فكيف بالجاهل الذي يقول لا توجد آلات يستطيعون بها حلق اللحى؟ والله المستعان. ونحن والله يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ونحن نقول سمعنا وأطعنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وللأسف وهذا من العجب العجاب، أصبح تحكيم العقل مقدما على تحكيم الشرع. وأعظم من ذلك أن بعضهم كان يرى اللحية تشويها ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما أصبحت موضة الآن عند بعض الكفار من اللاعبين والفسقة أعفاها تشبها بهم لا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من تأمل شرع الله عز وجل حق التأمل وجد أنه الدين السمح، لم يأمر الله عز وجل إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولم ينهى الله عز وجل عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة. يستحيل التعارض بين النقل والعقل، فالعقل الرشيد ابن شرعي للوحي الصحيح، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ولكن كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال: وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقله، فقال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، يد بخمسمائين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يشكل على الفقهاء ويشكل على شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن دية اليد الواحدة 500 من الذهب، وأما إذا سرق إنسان ربع دينار فإنه تقطع يده في ربع دينار، يعارض النصوص بعضها ببعض. قال ابن كثير: ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى أن قال: لما كانت أمينة، أي لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يشير إلى أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فكانت ديتها 500 من الدنانير الذهب، ولما خانت أي لما سرقت هانت عند الله عز وجل، فتقطع اليد في ربع دينار. قال ابن كثير: ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونظم بعضهم ردا عليه قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عباد الله، ليس في دين الإسلام ما يدعو للشك أو الحيرة أو التشكيك في المسلمات والثوابت، بل الشك والحيرة إنما هو من صفات الجاهلين المعرضين عن القرآن وآياته وعظاته. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أما الراسخون في العلم والمؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربهم، وإذا جهلوا شيئاً وكلوا علمه إلى العليم الحكيم الخبير سبحانه، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.